الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل الأكارم، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من شرح كتاب شرح السنة للحافظ الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري البغدادي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، المتوفى سنة 29 و300 من الهجرة النبوية الشريفة. إخوان الأفاضل، يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل. إخوان الأفاضل، يتكلم المؤلف هنا عليه رحمة الله تعالى عن موقف أهل السنة والجماعة تجاه مسائل القضاء والقدر، وكما لا يخفى على الجميع بأن موقف الإنسان وتصرفه تجاه المصائب في الغالب ينبع عن اعتقاده بالله عز وجل. إن كان هذا الإنسان يعتقد أن النفع والضر بيد الله عز وجل، وأن الإنسان يبتلى في هذه الدنيا ويمتحن، وأن الصابر يوفى أجره بغير حساب عند الله عز وجل، كان هذا أدعى لثبات الإنسان عند المصيبة والأزمات. وأما إذا كان إيمان الإنسان قاصرا، أو كان إيمانه ضعيفا، أو كان إيمانه بمسائل القضاء والقدر فيه خلل والعياذ بالله، وجدت هذا الإنسان لا يصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف هنا عليه رحمة الله: والرضا بقضاء الله. إخوان الأفاضل، يذكر أهل العلم مسألة الرضا بقضاء الله عز وجل ويقسمونها إلى قسمين. القسم الأول الرضا عن أفعال الله، والقسم الثاني الرضا عن المصيبة نفسها. القسم الأول الرضا عن أفعال الله عز وجل، والقسم الثاني الرضا على المصيبة نفسها. أما الرضا على أفعال الله عز وجل فواجب وفرض وإيمان، ما يصح للإنسان يقول كيف رب العالمين يفعل كذا، لا بد أن تكون راضيا بما قدره الله عز وجل عليك، أي أن الله أو قدر عليك كذا فأنت راضي عن حكم الله عز وجل، لم تعترض لماذا الله عز وجل فعل كذا وكذا. هذا هو المقصود بالرضا على فعل الله سبحانه وتعالى. وأما القسم الثاني الرضا على المصيبة نفسها، بالنسبة لموقف الإنسان عند المصيبة. يقول أهل العلم: للإنسان مواقف عند ابتلائه بالمصائب. الموقف الأول السخط، وهذا أمر ماذا؟ أمر محرم وأمر لا يجوز، مثل ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. ما حكم هذا الأمر إخواننا الأفاضل؟ أخ عبد الله، ما يجوز، هذا أمر محرم وأمر ماذا؟ وأمر لا يجوز، لأنه ينم عن ماذا؟ عن احتجاج واعتراف وتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. أما القسم الثاني الدرجة الثانية درجة الصبر، وهذه الدرجة واجبة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وجاءت نصوص كثيرة تبين ماذا؟ فضيلة الصبر، وأن الإنسان يعني إذا صبر له أجر عظيم عند الله عز وجل. والدرجة الثالثة إخوان الأفاضل الرضا، الدرجة الثالثة درجة الرضا. طيب شو الفرق بين درجة الصبر ودرجة الرضا؟ الصبر مر والصبر صعب إخوان الأفاضل. درجة الرضا أن يهون عليك الأمر كأن هذه المصيبة غير موجودة، وهذا فضل عظيم وابتلاء كبير من رب العالمين لا يثبت عنده إلا من وفقه الله عز وجل. الدرجة الثالثة درجة الرضا، يذكر أهل العلم أن هذه الدرجة مستحبة وليست درجة واجبة، لأن هذا ابتلاء عظيم إخواني. أن تكون المصيبة عندك كلا شيء، هذا أمر صعب يحتاج إلى توفيق وسداد وإعانة من الله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الأفاضل، الدرجة الأخيرة ما هي؟ درجة الشكر، أن تحمد الله عز وجل على هذه المصيبة، وأن تدعو يعني كأنك تقول: لك الحمد يا رب أن ابتليتني بهذا البلاء، ولك الفضل على هذا البلاء. وهل هذا الأمر سهل إخوان الأفاضل؟ أمر صعب. إنسان ابتلي نسأل الله العافية والسلام مرض السرطان فيرضى بهذا المرض، أو يحمد الله عز وجل ويشكر أن ابتلى بهذا المرض. من من الناس من يفعل هذا إلا من ثبته الله وعصمه الله سبحانه وتعالى. إخواني، قد يكون الكلام سهل، لكن عند الابتلاء يكرم الإنسان أو يهان. إخواني الأفاضل، عندما تتابع البلاءات على الإنسان ويصب عليه البلاء صب، هل يكون الإنسان من يرضى بهذا الأمر ويقول لك الحمد يا الله أن أخذت ولدي، أن أخذت أبنائي، أن أخذت زوجي؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب إخواني الأفاضل، لعل قائل يقول كيف نشكر رب العالمين على المصيبة؟ ليش نشكره؟ لماذا؟ لأن بالمصيبة يفتح لك باب عظيم من أبواب الأجر والثواب وتكفير الزلات والعفو عن السيئات. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث فيما معناه إخواني الأفاضل أن الله عز وجل يرسل الملائكة فيقول لهم اقبضوا روح عبدي فلان، تأتي الملائكة عند الله عز وجل فيسألهم الله سبحانه وتعالى ماذا قال والد هذا الرجل، فيقال حمدك واسترجع، فقال الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. وهذا أمر عظيم جدا يترتب على ماذا؟ على المصائب، وسيأتي الكلام عن شيء من هذا. إذن إخوان الأفاضل، بالنسبة للرضا بقضاء الله عز وجل يقسم إلى قسمين: القسم الأول الرضا عن أفعال الله وهذا أمر واجب، والقسم الثاني الرضا على المصيبة وموقفنا ومراتب يعني ومواقف الناس تجاه المصائب على أربعة أقسام: السخط، الصبر، الرضا، ثم ماذا؟ ثم شكر الله سبحانه وتعالى، ثم شكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. هنا طبعا أن الإنسان لا بد عليه أن يؤمن بما قدره الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: خيرها وشرها وحلوها ومرها. مسألة تمر معنا دائما، الله سبحانه وتعالى كما يقول أهل السنة والجماعة لا يفعل الشر المحض. طيب ما الدليل على هذا؟ ماي اسمك وليد، يحضرك دليل تحفظ الحديث، سهل ترى الحديث أصحاب الزوايا. ها نعم جارك، عرفت السؤال؟ نعم أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. طيب هذا في أي دعاء؟ من يعرف يرفع يده؟ تفضل بجاسم. في أي صلاة؟ في قيام الليل. قاله النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ويقال أيضا في ماذا؟ في بقية الأدعية الأخرى، يعني في بقية الصلوات الأخرى. والشر ليس إليك، يعني يا رب أنت لا تفعل الشر المحض، بل أفعال الله عز وجل كلها خير وكلها حكم وكلها فيها من الأسرار والفوائد البديعة العظيمة الجليلة النافعة. تفضل. لا هو شوف إن واجب الحمد والاسترجاع هذا واجب، لكن نتكلم على مسألة يعني جيد، سؤال لك جيد إخواني حتى تتضح الصورة أكثر للإخوة الأفاضل كلهم. عندما يقول أهل العلم إن الله لا يفعل الشر المحض، بمعنى الآن صارت مصيبة على الإنسان، هل معنى هذا الله يرضى بالظلم؟ فهمت علي؟ واحد يقول لك الآن شوف العالم فيه منكرات ومصائب وبلاوي، هل معنى هذا أن الله يرضى بالظلم، يحب الظلم، يحب المعصية؟ نقول أبدا. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. طيب هذه مصيبة، بلاء واقع بين الناس الآن، فرضا إخواني حديث الساعة، أزمة الغذاء العالم، طيب هل معنى هذا أن الله عز وجل يرضى أن الناس يموتون من الجوع؟ نقول لا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، النتيجة لعلهم يرجعون. هذا يؤكد أن الله عز وجل ماذا؟ لا يفعل الشر المحض سبحانه وتعالى. والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها، قد علم الله ما العباد عاملون. نعم إخوان الأفاضل، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وسبق أن ذكرنا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لن يكن وإن كان كيف سيكون، ويعلم ما لن يكن وإن كان كيف سيكون. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال والله بكل شيء عليم، فعلم الله عز وجل شامل لكل شيء، يعلم ما أنت فاعله وما أنت عامله. وطبعا في هذا ماذا أخواني الأفاضل؟ تخويف للإنسان وكف للنفس عن معصية الرحمن سبحانه وتعالى. إذا علم بأن الله يراني ومطلع علي ويعلم نيتي ويعلم قصدي ويعلم ممشاي ويعلم أين أذهب، هل يفعل الإنسان المعاصي إخوان الأفاضل؟ لن يفعلها إلا بجهل ولا بغفلة. فلذلك مثل هذه المسائل تعظم في نفس الإنسان الخوف من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يلطف بنا. قال وإلى ما هم صائرون، يعلم ما سيكون في المستقبل، من سيكون في الجنة، من سيكون في النار، ماذا سيحصل كذا، إلى أين سيذهب الإنسان، أين يتوفى، أين يدفن، أين يقبر، يعلم ذلك الله سبحانه وتعالى. لا يخرجون عن علم الله. نعم لا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون دون علم الله سبحانه وتعالى. ولا يكون في الأرض ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. أن يعلم الإنسان أن الأمور مقدرة، وأن ما وقع عليك من البلاء لو فعلت ما فعلت فلن تنجو من قدر الله سبحانه وتعالى. وهنا طبعا القاعدة النبوية الشريفة العظيمة أخوان الأفاضل، إذا ذكر القدر فأمسكوا، اجعل هذه القاعدة نصب عينيك. الشيطان قد يدخل عليك وساوس، قد يدخل عليك أمور، ليش أنا أبتلى بكذا، لماذا يحصل لي كذا، لماذا وقع كذا. إذا ذكر القدر فأمسكه، أي إذا وسوس لك الشيطان وأدخلك في بعض دقائق مسائل القدر فأمسك وكف نفسك وازجر النفس عن الخوض أكثر وأكثر في مثل هذه القضايا وفي مثل هذه المسائل. حتى قال بعض أهل العلم القدر سر الله. نعم إخوان، سر وحكم من الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان أن ينتبه لمثل هذه المسائل ولا يدخل فيها بعقله. أنا أعرف بعض النساء من جماعة إخوان الأفاضل جلست تفكر في مثل هذه الأمور، ليش أنا أبتلى، لماذا أنا يحصل لي كذا، لماذا كذا، حتى أصبح هذا الأمر بالنسبة لها كالمرض النفسي والعياذ بالله. وطبعا إخواني إذا كان الإنسان في كامل قواه العقلية ويعي ويسترسل مع هذه النقاط فهي طبعا من قوادح ماذا؟ من قوادح ماذا؟ الإيمان. ومن قوادح ماذا؟ العقيدة. ومن الأمور التي تخرم في الإيمان. نسأل الله العافية والسلام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل مقصود المؤلف إخوان الأفاضل من إيراد هذه المسألة في كتاب شرح السنة، من يعرف؟ يعني لطيفة هكذا. تفضل. لا يعني جوابك ليس خطأ، لكن هناك حكمة قد تكون أوجه لربط موضوع هذا الموضوع التكبيرات بكتاب شرح السنة. هناك يعني وجه آخر، ليش مسألة الجنازة والتكبير أربع شو دخلها بكتاب شرح السنة؟ تفضل. بس ما ذكر العلماء لما الأربعة، احسبها عدة، ذكر مالك وذكر إمام أحمد اثنين. تفضل. نعم والله ما سمعت. ترك الشرك شو دخله بالجنائز؟ يعني يا إخواني نفكر في أجوبتنا بارك الله فيكم، إعمال الذهن مطلوب. تفضل. أهل البدع يصلون صلاة الجنازة. ها؟
يصلون أربع تكبيرات.
لو صلاها بأقل أو أكثر، بس يعني نريد رابط أكبر. إخواني، لما كانت صفة صلاة الجنازة تختلف عن صفة باقي الصلوات، لا بد أن يؤكد على موضوع اتباع السنة فيها. صلاة الجنازة لا فيها ركوع ولا فيها سجود، مجرد تكبيرات إخوان. فينبغي أن ينبه ويؤكد عليه. يعني طيب أنت ليش كبرت هذه التكبيرات؟ لا في ركوع ولا سجود. يقولك اتباع للسنة. إذن في غير ذلك من المسائل لا بد أن تتبع السنة. ما أعملنا عقولنا في موضوع صلاة الجنازة؟ كيف في أربع تكبيرات ولا في ركوع ولا سجود؟ كلنا قلنا ماذا؟ سمعنا واطعنا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر فسنفعل مثل فعله. إذن قل مثل هذه القاعدة في باقي مسائل الشرع والدين. واضح؟ بارك الله فيك يوسف. واضح يا جماعة؟ ها الشيخ واضح ولا نص نص؟ جيد إن شاء الله. إخوان الأفاضل، صلاة الجنازة نصليها، نكبر فيها أربع تكبيرات بدون ركوع أو سجود. لماذا هذا؟ هذه السنة. طيب يقول المؤلف معنى كلامه وقصده، إذا كنت متبعا للسنة في هذه المسألة إذن اتبعها في بقية المسائل ولا تعمل فيها عقلك وذهنك. ما حد قال والله ليش صلاة الجنازة أربع تكبيرات دون ركوع أو سجود، لماذا وكيف؟ أبدا ما أوردنا هذه المسائل. إذن في غير ذلك من المسائل طبق ما كنت تفعله في صلاة الجنازة وتكون بذلك متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا إخواني، في إرادة المؤلف لقول مالك وسفيان الثوري والإمام أحمد وغيرهم تنبيه لنا إخواني إلى العناية بسير هؤلاء القوم. الآن أسأل بعض الأشخاص، من هو سفيان الثوري؟ من هو ابن عيينة؟ من هو ابن أبي حاتم؟ من هو أبو حاتم الرازي؟ من هو يعني أبو زرع الرازي؟ كثير الناس يهز رأسه من طلاب العلم إخواني، من طلاب العلم يهز رأسه ويمشي. بالمرة يعني من اللطاف والملح، يعني سألت واحد من هو محمد بن عبد الله القرشي، فكر قليلا وقال أعرفك أنت تريد أن تختبرني، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس ما يعرف إخوان، ما يعرف مثل أسماء العشر المبشرين. سعيد من هو؟ سعيد بن جبير. سعيد بن جبير تابعي، كيف تجعل صحابة؟ هذا تقصير عظيم إخوان. وحقيقة لو جئت عن بعض المستقيمين تسأل عن ملاعب الكرة يمكن يعطيك تفاصيل المباريات. مستقيمين إخواني، ما نتكلم عن فساق وفجار. يعني والله يا أمر يخجل الإنسان من ذكرى. يعني مرة وضعوا واحد في التلفاز ملتحي له هنا وحاط وحداوي على رقبته وما أدري إيش، هذا يصح إخواني؟ والله يجيب، هذا يليق إخواني؟ كيف أنت مستقيم تذهب إلى مجالس الفساق والفجار وتسمع هذا الكلام؟ يأتيك هذا المستقيم فيما بعد يقول الفتن عمت وطمت والالتزام صعب ولا أستطيع وما أدري إيش. يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت السبب بارك الله فيك إخواني. لذلك ينبغي علينا فعلا أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا وأن نبتعد غاية الابتعاد عن كل ما سيؤثر في ديننا وفي إيماننا بالله سبحانه وتعالى. ترى إخوان الإيمان إذا ذهب وإذا فقد الإنسان استقامته وانغمس مع أمور الفساق، ما الذي يرجع مرة أخرى؟ لعله يموت على مثل هذه الحال والعياذ بالله. فانتبهوا إخوان الأفاضل لمثل هذه الأمور. طيب بعضهم يتحجج يقول لك والله أنا أروح النادي يعني أجلس في الطرف. يقول إخواني يعني هذا كلام نظري، والواقع طبعا غير ذلك. طبعا بغض النظر عن مسألة الفخذ عورة، ما الفخذ عورة هذه بغض النظر. وبعضهم طبعا ما تقول الفخذ عورة يقول لك في المسألة خلاف. ما شاء الله فقيه الملاعب صاير ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا كله ماذا؟ كله من تلبيس الشيطان والعياذ بالله. فانتبهوا إخواني، والله ترى إذا خسر الإنسان استقامته ما الذي يعوضه إخواني؟ فلذلك ينبغي علينا أن يكون أصحاب تدين صادق واستقامة صادقة على دين الله وعلى شرع الله. أنت تشعر بتناقض إذا ذهبت إلى هذه الأماكن، كيف أنا موجود في مكان وأجلس أصفق معهم وأقتدي بهؤلاء بدل أن أقتدي بسيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ أجلس أشجع مجموعة من الفساق والعياذ بالله. طبعا هذا كله من تلبيس الشيطان. وعلى ذكر الملاعب إخواني، بعض المتلاعبين بالرقى، ذكر لي أحد الإخوة إذا ذهب الإنسان للحلاق عنده مثل بخاخ الماء هكذا عندما يحلقون الشعر. بعض المتلاعبين في الرقى أحضرته بعض الملاعب، معروف الرجل يعني، وأحضرته بعض الملاعب ويضع الماء الذي يزعم أنه قد قرأ عليه ويرشه على وجه اللاعبين، ترقي بها فساق وفاجرين. يصح هذا؟ والله إخواني هذا من التلاعب بدين الله حقيقة. عبارة من أروع عبارات الحكم، قالها الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، قال: في الماضي كنا نعاني من الجمود، يعني تجد الفقيه متعصب مذهبي مقيت حتى النخاع، ما يمكن يترك المذهب. قال: وأصبحنا في زماننا هذا نعاني من التفلت. نعم إخوان، كل من هب ودب ودرج يتكلم في دين الله. يعني قبل أيام وضع أحد المحاضرين يتكلم في إحدى الإذاعات، قال: أنس بن مالك بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يراه كل ليلة في المنام. من وين هذا الكلام؟ من أين أتيت به؟ هل ثبت هذا في دين الله؟ ولذلك إخواني والله لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. إذا كان هكذا بعض، وطبعا لا يعمم الإنسان، لا يجلس أن يعمم ويطلق الأحكام العامة الجائرة، إذا كان هذا حال بعض المستقيمين فكيف بحال بعض الفاسقين والفاجرين؟ نسأل الله أن يلطف بنا وأن يعفو عنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نسأل الله أن يتوب عليه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. المؤلف إخواني حبيب إلينا، وهو أحد أئمة السنة، وهو عالم من العلماء الراسخين، لكن الحق لا مجاملة فيه، والحق لا يربط بالأشخاص. نقول للمؤلف يعني نسأل الله يرحمه ويعفو عنه ويدخل الجنة، وأين الدليل على مثل هذا؟ نعم، وردت بعض الآثار عن التابعين، لكن شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يتعلم إخواني المسلم قاعدة نافعة جليلة عظيمة، أن ما من رجل إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا من صاحب هذا القبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف تجد بعض أهل البدع، والله تجد أو بعض من يعظم بعض الجماعات الحزبية، والله على قلب باردة جدا. أخطاء الشافعي، أخطاء أحمد، أخطاء مالك، الحديث ضعيف، الحديث مردود، قل له فلان الفلاني والله ما يسوى ظفر الشافعي وظفر أحمد وظفر مالك، أخطأ. لا، اتق الله، غيبة العلماء، لا تتكلم عليهم. سبحان الله، حلال على هؤلاء وحرام على هؤلاء، هذا من الكيل بمكيالين والوزن بميزانين، وهذا من الجور ومن الحيف ومن الظلم. نسأل الله أن يعفو بنا، طبعا يعفو عنا. طبعا إخواني ثبت وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميكائيل فقال ماذا؟ ملك موكل بماذا؟ عبد الله بماذا؟ لا، بالقطر. أحسنت، نعم، ملك يحرص الإنسان أن يأتي بالحديث النبوية كما هي، ملك موكل بالقطر، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وطبعا أشرف الملائكة من جبريل، وبعد ذلك إسرافيل وميكائيل، وبعد ذلك ماذا؟ إسرافيل وميكائيل، وكثيرا ما يقرن بينهم إخوان الأفاضل، وكثيرا ما يقرن بين هؤلاء الثلاثة عليهم الصلاة والسلام. وطبعا إخواني لا يخفى على الجميع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق ابن آدم مما ذكر لكم، وخلق ابن آدم مما ذكر لكم. وطبعا إخواني الملائكة أجسام حقيقية. يعني مرة أحد الإخوة يعني أعرفه رجل طيب وفاضل قال بأن الملائكة مخلوقات غازية، لا يصح هذا، هذا كلام خطأ، ونبه على هذا وانتبه جزاه الله خيرا. فنقول الملائكة مخلوقات من ماذا؟ من نور، مخلوقات من نور، لهم أجسام وهيئات، ولهم أيضا طبعا ماذا؟ الجمال، لأن الله عز وجل قال: ذو مرة فاستوى، ذو مرة أي ذو جمال. وطبعا إذا أردنا الآن أن يعني نمدح شخص نقول ماذا؟ كأنه ملاك في جمال. وطبعا بالنسبة لتسمية الإناث بملاك ينبه أهل العلم أن هذه التسمية لا تصح، انتبهوا لهذا، تسمية الإناث النساء باسم ملاك أو ملك طبعا لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا. نسأل الله، تذكرت مرة على ذكر أسماء الملائكة أمر لا يحصل أن نذكره هنا، لا يحصل أن نذكره هنا، اللهم اعف عنه. جيد. وأيضا إخوان الأفاضل عددهم كبير وعظيم جدا، من الأدلة التي تدل على عظم عدد الملائكة: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. إذن كم عدد الملائكة؟ عدد كبير جدا. والبيت المعمور يدخل كل يوم كم؟ 70,000 ملك. إذا خرجوا لا يعودون إليه إلى يعني يوم القيامة. وطبعا يعني مباحث كثيرة متعلقة بالإيمان بالملائكة. طب واحد يقول لك شو الفائدة؟ ما الثمرة المرجوة على الإيمان بالملائكة؟ ثمار كثيرة وفوائد عظيمة، من أعظمها محبة من يحبهم الله عز وجل، ومحبة من يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبغض من يبغض الملائكة. جبريل من أعداؤه؟ اليهود. أحسنت، جبريل إخوان الأفاضل أعداؤه من؟ أعداؤه اليهود، ما يحبون جبريل عليه الصلاة والسلام، فنبغض هؤلاء القوم لبغضهم ملكا يحبه ماذا؟ يحبه الله عز وجل، وأثنى عليه ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا هناك فوائد وثمار كثيرة جدا تراجع إخوان الأفاضل في بعض الكتب المطولة. لكن إخواني ما ذكره المؤلف أن مع كل قطرة ملك من الملائكة أمر ماذا؟ لا دليل عليه، أمر لا دليل عليه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب، القليب ما معناه؟ البئر، القليب البئر، يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. هنا مسألة من المسائل، هل الأموات يسمعون كلام الأحياء أم لا؟ هل الأموات يسمعون كلام الأحياء أم لا؟ فالجواب إخوان الأفاضل يسمعون كلام الأحياء في المواطن التي جاءت السنة أو جاءت النصوص ببيان أنهم يسمعون الكلام فيها، ولا يسمعون كلام الأحياء في المواطن الأخرى. مرة ثانية، يسمعون كلام الأحياء في المواطن التي جاء الشرع المطهر بأنهم يسمعون كلام الأحياء فيها. طيب المواطن الأخرى لا يسمعون كلام الأحياء، وبهذا إخوان الأفاضل تجتمع نصوص الشرع المطهر. طيب ما الدليل على هذا؟ قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسمع الموتى. هذا الدليل الأول، أن الأموات لا يسمعون كلام الأحياء. طيب ما الدليل الثاني؟ وما أنت بمسمع من في القبور. إذن هذه القاعدة العامة، هناك مواطن مستثناة، مثل ماذا؟ سماع الكفار لكلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما دفنوا، لما وضعوا في القليب كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا إخوان الأفاضل موطن آخر، تفضل عبد العزيز، يسمع خفق نعاله بعد أن يوضع الإنسان في قبره ويرجع أهله ويرجع ماله، يسمع ينصرفون والميت ماذا؟ يسمع خفق نعالهم. إذن هذه من المواطن التي جاءت فيها النصوص النبوية بماذا؟ بأن الأموات يسمعون كلام الأحياء. وبعض أهل العلم يقول قاعدة إن فتح الباب لمسألة أن الأموات يسمعون كلام الأحياء من أعظم أبواب التعلق بغير الله. طيب إذا كان هذا الميت المدفون في قبره يسمع كلامي، بروح عنده وبقول أدعي لي وبتمسح في القبر وبكلمه وخاطبه وأحاوره لأنه يسمع كلامي. واضح هذا أخوان الأفاضل؟ فهذا باب عظيم من الأبواب التي تفتح بابا عظيما للتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. المسألة واضحة شيخ؟ واضحة؟ جيد. الأسئلة تفضل. شوف بارك الله فيك، الأصل أن الآيات على عمومها، إنك لا تسمع الموتى، هل هذا للتبليغ يعني سماع التبليغ والدعوة؟ يقول الأصل أن الآية على ماذا؟ على عمومها. وهذه الآية طبعا استدلت بها عائشة، والأثر حديث صحيح البخاري ومسلم أن الأموات لا يسمعون كلام الأحياء، هذه الآية استدلت بها عائشة رضي الله عنها، والحديث صحيح البخاري ومسلم أن الأموات لا يسمعون كلام الأحياء، أن الأموات لا يسمعون كلام الأحياء. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. طبعا إذا صبر واحتسب، رجل مريض يبدأ يسب ويشتم وغير ذلك، هذا ما يؤجر على المرض، بل قد يكون المرض ماذا؟ عقوبة من الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان إذا صبر، ما يصاب المؤمن بوصب ولا نصب ولا سقم، حتى الهم يهمه وحتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من سيئاته. أما إنسان يعني يتكلم بالكلام الفاحش والكلام البذيء والكلام الكفري والعياذ بالله قد يعاقب على هذا الأمر. وهنا فائدة ذكرها الشيخ الإسلام تيمية، وأكثر الناس معنى كلامه يبتليهم الله عز وجل كي يرفع درجاتهم، لكن لا ترفع درجاتهم. لماذا؟ ما يصبر، ما يحتسب، ما يذكر الله عز وجل. وهذا واقع موجود إخواننا الأفاضل، وهذا واقع موجود. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. ثم قال المؤلف: والشهيد يأجره الله على القتل. نعم إخواننا الأفاضل، دلت نصوص كثيرة على عظم جزاء وأجر الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. يعني من الأدلة التي تدل إن شاء الله على، أو الأدلة التي تدل على عظم جزاء الشهداء، فتنة القبر ما هي؟ شيخ نعم، من يعرف يرفع يده؟ أخفض أيديكم، أخفض أيديكم تفضل. ما هي؟ أحسنت. هناك فئات تستثنى من هذه الأسئلة الثلاث: فتنة القبر، من ربك وما دينك ومن نبيك. سأقول الآن ما سألت، يعني الله يحفظ. تفضل الدليل. على رأسه فتنة، أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. كفى إخوان الأفاضل بلمعان السيف وهو يهوي إلى الرأس، فتنة وابتلاء وتمحيص من رب العالمين لهذا الإنسان. فهذا دليل على أن الشهيد ماذا؟ يجره الله عز وجل. طبعا الشهيد من هو؟ قتيل المعركة، هذا الذي ورد إخوان الأفاضل الفضل العظيم له. ما المقصود به؟ قتيل المعركة. طبعا الشهيد الشرعي، أما واحد يو حطال حزام ويو فجر ناس وقتل أبرياء وقتل مسلمين يعتبر شهيدا؟ لا، ما يعتبر هذا شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. والله يا إخوان لو كان الجهاد الشرعي، ولي أمرنا لو أمرنا بالجهاد، والله يبادر الإنسان يريد هذا الفضل من الله عز وجل. لكن لما لم يأمرنا ولي الأمر بذلك وهو أدرى بمصالح الناس، إذا نتوقف حيث توقف ولي أمرنا. ولو دعانا إن شاء الله لا نتردد عن مثل هذا الأمر، ولا نتأخر استجابة لأمر الله وتعظيما طبعا لماذا؟ لنداء ولي أمر المسلمين. ولكن تجد بعض الأشخاص، مرة ناقشت أحدهم في بعض يعني مسائل هذه، ها ما شاء الله مو ما أخذ الكلام، والله من الإنترنت. طيب دينك مسألة جليلة مثل هذه تأخذها من الإنترنت يصح؟ والله هذا خطأ شنيع وخطأ فادح قد يبتلأ يعني يصاب به بعض الأشخاص، اللهم لا شماته، ونسأل الله العافية والسلام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال: لا يألمون وكذب. بكر هذا أحد الخوارج، بكر هذا إخوان الأفاضل أحد الخوارج، كان يكفر مرتكب الكبيرة، يعني يكفر يقول من كذب ولو كان مازحا فهو خالد في نار جهنم، هكذا كان يقول، نسأل الله العافية والسلام من هذه الأقوال الباطلة. ماذا يقول هذا الخارجي؟ يقول بأن الأطفال لا يصابون بالألم، لا يصابون بالألم والوجع، وهذا كلام مخالف للشرع ومخالف أيضا للواقع وللحس. طيب مخالف للشرع وين؟ واضربوهم عليها لعشر، لو ما كانوا يتألمون شو فائدة الضرب؟ صحيح ولا أخواني الأفاضل؟ لو ما كانوا يتألمون ما فائدة الضرب؟ وطبعا مخالف للواقع، نقول لهذا يعني لو كان هذا بكر موجود تعال واضرب ولدك كف وشوف يتألم ولا ما يتألم، لا شك ولا ريب أنه ماذا؟ يتألم. فهذا قول ماذا؟ مخالف للواقع. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، وأيضا هنا تنبيه إخواني أن الأهواء تجعل الإنسان يقول الكلام الذي قد يضحك الثكلة المفجوعة بولدها الوحيد، يعني يقول الإنسان كلام غريب وعجيب. لماذا؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. لذلك تجد بعض أهل البدع وأهل الباطل وأهل الفساد والإفساد والله يقولون كلام غريب وعجيب جدا، تعلم قطعا بل العامة تضحك من هذا الكلام، وتعلم بأن هذا الكلام لم يقله الله عز وجل ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني نعمة الهداية عظيمة، يعني تظنون أن بكر هذا ما كان عنده عقل، ما كان عنده ذكاء، ما كان عنده يعني فطنة؟ تجد بعضه من أذكياء العالم، لكن ذكاؤه قاده إلى ماذا؟ إلى الوقوع إلى البدع. وأما أنت أكرمك رب العالمين بالهداية والاستقامة على السنة والاستقامة على الدين، فعض على هذه النعمة بالنواجذ ولا تفرط فيها أبدا، فهو فضل كبير من الله عز وجل منحك الله إياه. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باقيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. ثم قال المؤلف: وأعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمته. لكن في آية: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إذا دخلوا الجنة بسبب ماذا؟ العمل. كيف نجمع؟ لا، ليس هكذا. وإذا أردت أن تجيب الله يحفظك، تفضل. ما سمعتك والله. جيد، هذا جمع، في جمع ثاني. هيا الرب، تفضل. ذكر الله يحفظك هنا، تفضل. ليش؟ أليس هكذا؟ تفضل. ليس هكذا، الله يحفظ، ليس هكذا. جيد إخوانا الأفاضل، جمع أهل العلم جمعين. الجمع الأول ما ذكره الإخوة أن الدخول برحمة الله، والتفاضل في الدرجات بحسب ماذا؟ بحسب العمل. الدخول برحمة الله والتفاضل في الدرجات بحسب العمل. والجمع الثاني وهو أدق وأفضل: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ولن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. بمعنى الباء هنا بما كنتم تعملون ليست باء مقابلة ومعاوضة. اشتريت هذا الجهاز ب100 درهم، يعني هذا الجهاز كم يساوي؟ 100 درهم، لا أكثر من ذلك، صحيح ولا لا؟ أنت لم تشتري الجنة بعملك. عملك لو قارنت برحمة الله وهي الجنة، عملك لو قارنت بالجنة أنت لا تستحق الجنة على هذا العمل، ولكن رحمك الله وأدخلك الجنة. واضح المعنى؟ بمعنى يقول أهل العلم الباء هنا ليست باء المقابلة، أي ليس عملك إذا جزاك الله عز وجل بالعدل مكافئ لنعمة دخول الجنة، بل نعمة دخول الجنة أعمالنا تقصر عن هذه النعمة، لكن رحمة وكرم من الله يعني ستر عيوبنا وغفر ذنوبنا وأدخلنا الجنة. واضح المعنى؟ بعيد المرة الثالثة. يقول أهل العلم أعمالنا إذا قارناها بنعيم الجنة ونعمة الله الجنة تقصر أعمالنا، فيها نقص وخلل وزلل وغير ذلك، لكن الله يرحم عباده فيستر عيوبهم ويكفر سيئاتهم ويدخله الجنة. إذن الدخول كان بماذا؟ برحمة الله سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر إخواني الأفاضل في هذا اليوم. وقبل أن أختم إخواني، يعني أذكر أمر مهم. اتصل بي أخي الفاضل الشيخ يوسف الحمادي حفظه الله تعالى، ونبهني على موضوع يعني الاعتذار عن الدروس، وقال: ما ينبغي لك هذا، وأقنعني بكلامه جزاه الله خيرا. فالموقف الذي حصل في الأسبوع الماضي عندما ألغينا الدرس إن كان قد ضايق أحد الإخوة، فأنا أعتذر من هذا إخواني الأفاضل، وأعدكم إن شاء الله تعالى إن شاء الله أنه لن يتكرر. وأحيانا قد يكون في الإنسان شيء من الحدة، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. وأيضا ذكرني بهذا الأمر أيضا يعني أخ فاضل يمكن البعض ما يعرفه معنا في العمل، الشيخ الفاضل عبد الرحمن الملا، نسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه، ونبهني أن هذا خطأ في طريقة التدريس، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا، والله تعالى أعلم. من كان عنده سؤال يرفع يده، تفضل. جيد، أحسنت. يقول أخي الكريم: الآن ذكرنا بأن الجهاد لا بد فيه من إذن ولي الأمر، طيب يقول قائل لو أن كل يوم نسمع بأن النساء يغتصبن سرا يلطف ويعفو وأن يفرج هم المهمومين من المسلمين وأن الأطفال يتمون وأن النساء يرملون فكيف موقفنا؟ نقول أخواني ما ذكره المؤلف في صلاة الجنازة نطبق الآن، بمعنى لا نخوض في السنة بعقولنا القاصرة، وإنما ماذا؟ وإنما نتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أمرنا بهذا هو الذي أمرنا بماذا؟ بالاستئذان من ولي الأمر. وأيضا أخواني تجد بعض الناس يدندن على هذا الأمر، النساء يغتصبن وغير ذلك، أحدهم في دولة من دول الخليج يتكلم عن مثل هذه القضايا وعنده موقع في الإنترنت ومشهور في هذا الأمر. طيب هذه حدود الدول التي فيها حروب معارك مسافة ربع ساعة، أنا ذهبت هذه الدولة أخواني ربع ساعة فقط، يلا بسم الله في الميدان يا حميدان، لماذا لا تذهب إلى هذه الأماكن وتجاهد؟ لماذا يغرر ببعض شباب المسلمين الصغار يذهبون إلى هذه الأماكن؟ تجد الرؤوس إما في بلاد الكفار وإما جالس طالع في وسائل الإعلام جهاد وجهاد وغير ذلك، وهو معزز مكرم بين زوجته وأبنائه، والأبناء الصغار هم الذين يغرر بهم، نسأل الله أن يلطف بنا. لذلك تجد غالبا رؤوس هؤلاء القوم في حرية، والذين يعذبون في السجون وغير ذلك هم من الشباب الصغار، الله يلطف بنا. تفضل. ما سمعت والله، أنا ذكرت ثلاثة هكذا، قلت أسئلة القبر ثلاثة هنا هكذا أنا هنا. لكن هناك من استثنى أيضا غير الشهيد الذي يموت يوم الجمعة وليلة الجمعة يؤمن من فتنة القبر وغير ذلك. يقول ما معنى الحديث المرفوع؟ هو الحديث الذي يرفع أي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الحديث الموقوف؟ الذي يكون من قول الصحابي أو فعل الصحابي، هذا هو الموقوف. وطبعا المقطوع ما هو؟ ماذا؟ الذي يكون موقوفا ماذا؟ على التابعي، الذي يكون موقوفا على التابعي هو المقطوع. هل ورد أن الرعد هو صوت الملك الموكل بالقطر؟ الذي أعرفه ويعني والنص الذي ورد بأن الرعد ملك موكل بمخاريق من نار يزجر بها السحاب، فهذا هو صوت الزجر، هذا هو صوت ماذا؟ زجر السحاب. تفضل. أربع نفخات هنا. يقول نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة الموت ونفخة البعث. الفزع والصعق يجعل نفخات مستقلة، هذا الذي أذكره والله أعلم. تفضل. الله الأموات يرون الأحياء؟ ما يرون، إذا ما كانوا يسمعون كلام كيف يرونه؟ إذا قلنا يرونه، يعني هذا سؤال وجيه إخواني، سؤال مهم جدا. بعض الناس يعتقد الآن يقول اسكت لا تتكلم، هذا موجود، الموت الآن بيننا يسمعون كلامنا ويعلمون عنا. من قال مثل هذا؟ وهذا من أعظم أبواب التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. إذا ما كانوا يسمعون كلام الأحياء إذا ماذا؟ ما يرونه، إذا لا يرونه من باب أولى. يقول هل هناك دليل على مشروعية قراءة سورة التكاثر إذا أصيب الإنسان بالصداع؟ لا أعلم في ذلك دليل. هناك طبعا الرقى الشرعية، سورة الفاتحة قل والله أحد وآية الكرسي وغير ذلك. تفضل. لأن الكفار وصفوا الملائكة بأنهم إناث، والله عز وجل ذمهم على ذلك، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فذم الله عز وجل الكفار على ذلك، فلذلك زجر أهل العلم ونهوا عن مثل هذه التسمية. لا لا وعيد خاصة ما في وعيد، لكن نبهوا أن هذه التسمية لا تصح، ما تصح، بارك الله فيك. هنا تفضل. بس ما ورد دليل أنهم يسمعون ويردون السلام؟ لو قلنا يعني أكثر ما نحمل نقول هذه من أيضا المواطن الخاصة، ما عندي بعد دقيق فيها، ما عندي شيء دقيق فيها. تفضل. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل.
التسمية بأسماء الرجال
تحتاج إلى نظر أيضا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى.